كان الطيران حلما عند الإنسان منذ قديم الزمان. حاول كثير من الناس البحث عن طريقة يحققون بها حلمهم في الطيران، ولكنهم لم يصلوا إلى تحقيق غايتهم إلا مع بداية القرن العشرين. فبعد تجارب وبحوث طويلة صنعوا خلالها طائرات ذات تقنية عالية. إلا أنه عندما تقارن آلات الطيران التي طورها الناس بآلية الطيران الموجودة في الطبيعة ستراها رغم تقنيتها بدائية جدا. آلات الطيران هذه هي الطيور. الطيور زينة الفضاء، تستطيع الطيران في الأعالي وفي الأسفل بسرعة أو ببطء كبير، فالتقنيات لديها كاملة دائما. في هذا الفيلم سنبحث عن طبيعة كل طير من الطيور لنرى معجزة خلقه وحده وخصائصه المدهشة. ربما كان الحمام أكثر الطيور التي يقابلها الناس في حياتهم اليومية. عندما نراقب عن كثب هذه الكائنات الصغيرة التي لا تشد انتباه أحد، تظهر لنا معجزة الخلق. ولكي نرى هذه الحقيقة، لندقق في كيفية إقلاع الحمام من الأرض إلى الهواء، ولنشهد هندسية تصاميمه الكاملة. تقفز الحمامة أولا باتجاه الأعلى، لحظة انفصالها عن الأرض ترفع جناحيها، ثم تميل إلى الأمام قليلا وتعلو بحيث تستطيع التقدم في الجو. أما الطيور التي هي أكبر من الحمام فإنها لا تستطيع فعل هذه الحركة الصعبة أكثر من مرتين. وإذا كان الطائر كبيرا كالبتروس فلا يستطيع فعل هذه الحركة أبدا، ولذلك كان لها تقنيات إقلاع مختلفة. على سبيل المثال، الإقلاع تدريجيا في ميدان طويل، وهذه هي الطريقة التي يستخدمها الناس في الطائرات. اللحظة الأولى من الإقلاع هي أصعب مرحلة بالنسبة لعامة الطيور، ثم تحلق بسهولة تامة في الفضاء. حسن، ما الذي يؤمن للطائر تعلقه في الجو بعد إقلاعه أول مرة؟ الجواب يكمن في التصميم الهندسي الكامل الموجود تحت جناحي الطائر. فالقسم الخلفي لجناحي الطائر ينثني للأسفل قليلا، يصدم الهواء المار من أسفل الجناح بهذا الانثناء، فينضغط، وبهذا يرتفع الطائر باتجاه الأعلى. أما الهواء المار من القسم الأعلى للجناح فيدفع القسم الأمامي في الجناح للأعلى، ويقل ضغط الهواء الذي فوق الجناح مما يجذب الطائر إلى الأعلى. إذا كان هناك مجرى هواء كاف، فقوة الجاذبية المتكونة فوق الجناح وقوة الرفع تحت الجناح كلتاهما تكفيان لتعلق الطائر في الجو. يستطيع طائر الباتروس البقاء في الجو لساعات باستخدام الرياح الصاعدة فقط دون أن يرفرف بجناحيه. أما بعض الطيور فتكون بنفسها تيار الهواء الذي يلزم أن يكون تحت جناحها، لهذا ترفرف بالجناح كأن الطائر يجدف بها في الهواء، وأثناء رفع جناحيه إلى الأعلى يضم نصفه باتجاه الداخل، وهكذا يقلل احتكاك الهواء ويتفتح جناحاه بشكل كامل عندما ينزلان باتجاه الأسفل، وتتداخل الأرياش بعضها في بعض في كل حركة، ولكن يبقى القسم الأسفل أملس رغم تغيير حركة الجناح في كل لحظة. إن أشكال أجنحة الطيور وأرياشها كاملة في الديناميكية الهوائية. هذه البطة بفضل بنيتها الديناميكية الهوائية الرائعة ترى كأنها تحلق في الجو ببطء رغم طيرانها بسرعة 70 كيلومترا في الساعة تقريبا. أجنحة الطيور المختلفة أعطت الناس الأسوة في صنع الطائرات في كل زمان. فبعض الأجنحة قصيرة ومتينة للمناورات المتتابعة، وبعض الأجنحة ضيقة وحادة للطيران السريع، وبعض الأجنحة طويلة وواسعة للطيران في ارتفاع عال، وبعض الأجنحة طويلة وضيقة للتحليق في الجو بسهولة. الله تعالى خلق في جسم كل طائر أكمل أنظمة الطيران، ولكل حسب حاجتها. بعض الطيور تطير أشهرا تأكل وتشرب وتنام في الجو، الصقور تنقض على فريستها بسرعة 300 كيلومتر في الساعة، العقاب لا يطير لإيجاد طعامه فقط بل لإثبات قوته أيضا. الصراع بين هذين العقابين ليس مشاجرة بل مسابقة في الشجاعة. والمهزوم هو الطائر الذي يسقط على الأرض أولا. نبقى مع مشهد الطيران الرائع هذا. وبما أن كل طيران لابد أن يعقبه نزول، لهذا فأهمية الهبوط بشكل آمن ضروري كأهمية القدرة على الإقلاع. والطيور ماهرة في هذا أيضا، تستخدم جناحيها للفرملة أيضا بالإضافة إلى الطيران. الطائر المسمى بافين يستطيع أن يبقى معلقا في الجو بفضل تيار الهواء الصاعد، ويستخدم هذه القابلية للنزول أيضا. عدم الانتباه ولو للحظة ربما ينتهي بنتائج مريرة. الإوز العراقي واحد من الطيور ذوات الأجنحة الكبيرة، ينزل على سطح الماء كطائرة بحرية، ويستخدم الأقدام كالفرامل. يقوم النسر بالهبوط إلى عشه الذي على حافة الهاوية بمراقبة طيران حادة وبحساب هندسي دقيق. أولا يبدأ بالغوص بسرعة إلى هدف معين أسفل العش، ثم فجأة ينعطف باتجاه الأعلى متخذا الهواء فرملة، وعندما يصل إلى العش تكون سرعته قد انخفضت إلى الصفر. يحاول الناس دائما الوصول إلى الأكمل في صناعة الطائرة، والموضوع الذي يدقق فيه في صناعة الطائرة وخاصة الجناح تخفيف الاحتكاك بالهواء إلى أقل درجة، وبقاء الطائرة في الجو بسهولة. وقد توصل الإنسان إلى تقنية الطائرات في يومنا هذا نتيجة بحوث وتجارب وتراكم علوم منذ 100 سنة. تصمم أشكال الطائرة والجناح باعتبار عوامل خاصة كثيرة بمساعدة الحاسوب، ورغم ذلك لا تقارن التكنولوجيا ودقة طيران أي طائرة بالطيور، إلا أن الناس طوروا وسائط تطير أسرع من الطيور، ولكن التحكم في طيران الطيور تفوق كثيرا في كل زمان. مثلا لا تقارن أي عروض طيران أقامها الناس بهذه الحركات البهلوانية. حسن، إلى من يرجع التصميم الكامل الموجود في هياكل الطيور؟ رغم وجود مئات المهندسين ورجال العلم وراء تصميم كل طائرة، فأثر من قابلية الطيور على الطيران وأجسام الطيور التي هي أكمل بكثير من الطائرات؟ لا شك أنه لا يمكن أن يكون الطائر نفسه صاحب هذا الأثر، وليس لدى الطائر أي معلومات عن التصميم ولا عن الديناميكية الهوائية، بل يولد فرخا بلا شعور ويستخدم الجناح الذي أوجده له الخالق أثناء وجوده في البيضة، ولا يستطيع أن يضع جناحا مختلفا لنفسه حتى ولو أراد ذلك، مع أنه في الأصل أعطي الجناح المثالي حسب حاجته. والتفكير في وجود هذا التصميم نتيجة مصادفات عمياء تفسير غير منطقي لا يصدقه العقل أبدا. بلا شك جميع هذه التصاميم الموجودة في أجسام الطيور أثر خالق متعال موجد لها، فهذه صنعة خلق الله الرائعة. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. من الممكن أن نرى دلائل الخلق عن قرب أكثر إذا دققنا في بنية أجسام الطيور وأجنحتها، ذلك لأن هناك معجزات مهمة مخفية في التفاصيل. فأجسام الطيور صممت بأخف الأشكال الممكنة، فالطيور ذات عظام أقل بالنسبة للكائنات البرية، بالإضافة إلى أن هذه العظام ليست صلبة ولا كثيفة كما في الكائنات البرية، بل على العكس فعظامها مفرغة من الداخل، والعوارض المتقاطعة المنسقة داخل العظام تجعل هيكل الطائر متينا جدا. وأما التصميم المحير حقا في جسم الطائر فمخفي في ريشه. بنية ريش الطائر الذي يبدو بسيطا في الظاهر معجزة في تصميمه، فداخل كل ريشة آلاف الرييشات الصغيرة المرتبة بشكل تقاطعي. هذه الرييشات الصغيرة مرتبط بعضها ببعض بصنارات مجهرية مكونة بهذا سطحا أملسا خفيفا. فهذا التصميم الذي لا نظير له ذو آلاف التفاصيل المجهرية داخل ريشة واحدة فقط لا تعود إلى الطبيعة بلا شك، ولا إلى المصادفات العمياء، ولا إلى الطائر نفسه، بل الله تعالى هو الذي خلق الطيور بخصائصها كلها. وهذه الكائنات واحدة من التجليات الكثيرة لعلم الله وحكمته التي لا حدود لها في الأرض. تحلق الطيور أحيانا في الجو أثناء طيرانها مستفيدة من الرياح، إلا أن هناك نوعا مدهشا من الطيور يطير دون أن يستخدم الرياح أبدا، إنه الطنان. أجنحة هذه الطيور معجزة أخرى للخلق، أنظمة الطيران لديها مختلفة تماما عن الطيور الأخرى، ترفرف بجناحيها 25 مرة في الثانية. بسبب هذا لا تدرك عين الإنسان حركة الجناح أبدا، ولرؤية هذا النظام الرائع يلزمنا إبطاء حركة الكاميرا. الأجنحة الدقيقة والحادة كالسكين تشكل تيار هواء بحركاتها السريعة نحو الأسفل تماما كما يفعل الإنسان في المروحية. فالمروحة في المروحية تدور حول قضيب معدني ثابت تشكل تيار هواء باتجاه الأسفل. الهواء المدفوع للأسفل يرفع المروحية للأعلى. مبدأ طيران الطنان يشبهه، إلا أنه ذو تصميم أروع وأكمل من المروحية، يطير بتحكم أدق، ويستطيع أن يقوم بالمناورة التي يريدها في الهواء. يستطيع بتغيير زاوية جناحيه أن يتقدم للأعلى والأسفل وللأمام والخلف. رفرفة الطنان بجناحيه 25 مرة في الثانية وعدم تضرره منها أبدا محير جدا، لا يستطيع أي إنسان أن يحرك ساعديه في الثانية إلا مرة واحدة على الأكثر. وإذا أجري هذا العمل بمساعدة آلة تحريك 25 مرة في الثانية، ستحترق عضلات كتفه ويصبح عاجزا أو يفقد ساعديه. أما عصفور الطنان فذو خلقة رائعة، فمع تخفيق جناحيه ملايين المرات دون توقف لا يحصل أي عطل في عضلاته. هذا الطائر الصغير واحد من أعقد آلات الطيران والأكثر تفوقا في العالم، ومعجزة خلق وحده. أسطول الطائرات النفاثة تطير بالترتيب على شكل ثمانية، ولهذا سبب مهم جدا. يشكل كل طائر في هذا السرب منفذ هواء في تقاطع الجناح للطائر الذي خلفه، وهذا يحقق مقاومة الطائر الذي يأتي من خلفه لمواجهة هواء أقل واستهلاك طاقة أقل. وهكذا يقتصد في الطاقة بنسبة 20% من مجموع الاستهلاك. والطيور المهاجرة تملك هذه المعلومة بشكل مدهش، لهذا تطير تماما كسرب الطائرات النفاثة على شكل ثمانية. فكل طائر يستفيد من منفذ الهواء الذي يشكله الطائر أمامه. أما الطيران في الموقع الأول فشاق جدا، والطيور تتناوب هذه المهمة. وها هنا إذن سر كبير، فالطيران بشكل ثمانية يؤمن اقتصادا في الطاقة، وهذه حقيقة اكتشفها مهندسو الحركة الديناميكية للهواء. إذن من أين تعلمت الطيور المهاجرة هذا الحساب العلمي؟ كيف تنتظم في شكل مرتب فيما بينها؟ هذه الأسئلة تأخذنا إلى حقيقة الخلق مرة أخرى. فالكائنات خلقها الله بأجسام كاملة، وألهمها استخدام هذه الأجسام على أفضل حال. هناك طريق ثان تؤمن فيها الطيور المهاجرة الاقتصاد في الطاقة. فرفرفة جناح الطائر يسبب تكون منفذ هوائي ثان خلفه، ولهذا السبب ترفرف الطيور أجنحتها بتزامن دقيق مع بعضها البعض. وترتيب رفرفة جناحي كل طائر تضبط حسب الطائر الذي قبله، وهذا أيضا يظهر مشهد الطيران مخططا ومتناسقا إلى حد الدهشة. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن؟ ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. حسن، كيف تهتدي الطيور المهاجرة إلى جهتها عندما تقطع مسافة آلاف الكيلومترات؟ رجال العلم الباحثون عن جواب هذا السؤال قابلوا معجزة أخرى في الخلق، واللقالق تأتي في مقدمة الطيور المحترفة في إيجاد الجهة. تقطع اللقالق كل سنة طرقا بآلاف الكيلومترات، اللقالق المرتحلة من قارة إفريقيا تصل إلى قارة أوروبا مروراً بالبحر المتوسط، إلا أنه بقدوم فصل آخر واخضرار النباتات يتغير منظر الغطاء الأرضي لأوروبا تماماً. إذن كيف تجد اللقالق طرقها في رحلتها التي تبلغ آلاف الكيلومترات مع هذا التغير؟ اكتشفت البحوث وجود نظام خاص في أجسام اللقالق مدرك لجاذبية الأرض المغناطيسية. بهذه البوصلة الطبيعية تتبع خطوط الجاذبية المغناطيسية وتعين الجهة، وبفضل هذا تتم رحلتها التي تبلغ آلاف الكيلومترات دون أي خطأ، وتجد مكان أعشاشها التي كانت تقطنها قبل سنة. تستخدم الطائرة الحربية أجهزة إلكترونية كثيرة لتعيين خطوط الطول والعرض للطيران ووجهه، إلا أن إوزات الثلج التي تطير مسافات أطول بكثير من الطائرات الحربية تعرف من بين السحاب إلى أي جهة تطير دون أن تستخدم أي جهاز. الأكسجين قليل جدا في علو آلاف الأمتار، لهذا السبب يستخدم الطيارون أقنعة أكسجين، لكنه ليس للإوزات حاجة لأقنعة الأكسجين، فقد خلقت رئتاها وخلايا الدم الخاصة بها بتصميم خاص تستطيع بفضلها التنفس حتى في مثل هذا العلو. إضافة إلى أن بنية الأجسام المخلوقة بتنسيق خاص تحميها من برودة تصل إلى 55 درجة تحت الصفر. التكنولوجيا والتصميم في أجسامها كاملان إلى حد يدعو للغيرة حتى من قبل طياري الطائرات الحربية. تقوم إوزات الثلج برحلة طويلة تمتد آلاف الكيلومترات، تبدأ من المناطق القريبة من القطب الشمالي إلى خليج المكسيك، وهي كاللقالق تماماً جهزت بأنظمة إيجاد الجهة بشكل معجز. نسق في أجسامها ما يدرك الجاذبية المغناطيسية، فبفضل هذا تجد جهتها بحسب جاذبية الأرض المغناطيسية، ولا تخطئ طوال رحلاتها الممتدة إلى آلاف الكيلومترات. إذن من نسق مدركات الجاذبية المغناطيسية في أجسام هذه الطيور؟ بلا شك أنظمة إدراك حساسة كهذه ليست نتيجة المصادفات. هذه الخصائص الموجودة في الطيور المهاجرة دليل واضح على خلق الله لها. أغرب الخصائص في الطيور المهاجرة أنها تظهر بعد غروب الشمس. تجد الطيور المهاجرة التي تطير في الليل جهتها اهتداء بالنجوم. هذه معجزة كبيرة بلا شك، لأن هناك ملايين النجوم في السماء، وإيجاد الجهة بالنظر إلى النجوم عمل صعب جدا. في الحقيقة هذا الأسلوب استخدمه الناس أيضا في التاريخ، حيث كان البحارون يهتدون إلى جهتهم بحساب زوايا ومواقع النجوم، حتى اخترعوا البوصلة واستخدموا خرائط النجوم، إضافة إلى ما يملكه الإنسان من عقل وإدراك. أما الغريب في هذه الطيور الصغيرة فليس في أيديها خرائط للنجوم، ولم تتعلم أماكن أبراجها، ورغم ذلك تعرف هذه الطيور بشكل معجز أماكن النجوم وتجد الجهة بحسبها، وتقطع طريقها في ظلمة الليل دون أن تضيع وجهتها. أوضحت البحوث الجارية أنه حتى الفراخ الخارجة من البيوض جديدا تعرف مكان النجوم. إذن من علم هذه الفراخ الصغيرة التي لم تولد بعد أماكن النجوم؟ لا شك أن صدور قرار من هذه الفراخ الصغيرة منذ ولادتها لأي واحدة من ملايين النجوم يجب متابعتها، وأي نجوم ستختارها دليلا، معجزة كبيرة. كل هذا يوضح أن الله تعالى خلق هذه الطيور وألهمها أعمالها التي تقوم بها. الله تعالى يخبرنا عن هذه الحقيقة في الطيور في هذه الآية: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. هناك أيضا في عالم الطيور أنواع لها استعدادات مختلفة غير الطيران، وعلى سبيل المثال النعامة ورود رونر، أي عداء الطريق. يستطيع هذا الطائر أن يركض أسرع من المتسابق الذي حطم الرقم القياسي في الأولمبياد. فلو أقيمت مسابقة في العدو في مسافة 100 متر بين الإنسان والنعامة ورود رونر، سيكون الإنسان هو الخاسر بلا شك. وإذا كان بمقدور بطل الأولمبياد أن يعدو بسرعة 39 كيلومترا في الساعة، فإن سرعة النعامة تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة. تقطع النعامة بساقيها الطويلتين مسافة 3 أمتار في الخطوة الواحدة. هذا الطائر واحد من أسرع الرياضيين في عالم الكائنات. يعد البطريق أيضا واحدا من جنس الطيور، إلا أن جناحيه القصيرين يؤمنان له تقدما ليس في الهواء بل في الماء. هذه الكائنات المحببة التي ترى على البر متثاقلة جدا، ولكنها عندما تدخل في الماء تبدو وكأنها تطير. فإذا أقيمت مسابقة في السباحة بين الإنسان والبطريق، سيكون الإنسان كذلك هو الخاسر. ذلك لأن البطريق يسبح بسرعة تفوق ب3 أضعاف أبطال الأولمبياد، إضافة إلى أنه يستهلك أقل طاقة ممكنة أثناء قيامه بهذا العمل. ويعود سبب ذلك إلى أن تصاميم جسمه خلقت بشكل يحقق سباحته في الماء بهذه السرعة. فطيور البطريق التي تتحرك في الماء كقارب السباق هي أبطال سباحة حقيقية بين الكائنات التي تعيش على اليابسة. الطيور مع كونها كائنات جديرة بالإعجاب في تقنية الطيران، من الأجنحة إلى استعداداتها الأخرى، فهي أيضا ذات جمال أخاذ بالنقوش الفنية على أجسامها. تستخدم ذكور الطيور نقوشا وألوانا جذابة لشد انتباه الإناث إليها. هذه النقوش آيات جمالية لا يمكن أن تفسر بأي مصادفة. ولحدوث هذه النقوش رتب لون كل ريشة ونقشها على حدة، حتى ظهرت في النتيجة هذه الزينة الخارقة. هناك شفرة وراثية خاصة برمجت خلايا هذه الكائنات لتكون هذه النقوش ولتحدد أي ريشة بأي لون ستكون، وفي أي نقطة من الريشة سيتغير اللون، وفي أي حدة ستبدأ درجة اللون. كلها مكتوبة واحدة واحدة في الخلية الوراثية. بلا شك ليس في أي موضع من هذا التصميم الرائع مكان للمصادفة. لن تستطيع أي مصادفة رسم هذه النقوش على ريش الطاووس. لهذا تشارلز داروين صاحب نظرية التطور الذي حاول تفسير أصل الكائنات بالمصادفات كان ينزعج دائما من ريش الطاووس. بهذا اعترف داروين في رسالة كتبها إلى صديقه غري: رؤية ريش الطاووس تمرضني. الباحث في الكائنات بلا تحيز لن ينزعج من ريش الطاووس ولا بأمثلة التصاميم الكاملة الأخرى. في هذه كلها رسالة مهمة يلزم للناس أولي الألباب تفهمها. خالق الكائنات كلها الله تعالى الذي هو على كل شيء قدير وأحاط بكل شيء علما، ففي كل كائن آية تبين لنا بديع خلقه. قال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الطيور التي أمرضت تشارلز داروين حسب قوله بقيت إلى الآن مأزقا كبيرا لنظرية التطور. فكما هو معلوم تدعي نظرية التطور أن الكائنات كلها تتوالد من بعضها نتيجة المصادفات، هذا الادعاء ليس له أي حجة علمية، تستند أيضا على افتراضات خيالية في موضوع أصل الطيور. يعتقد التطوريون أن الزواحف هي سلف الطيور، غير أنهم لم يستطيعوا بأي شكل توضيح كيفية الانتقال بين كائنات ذات بنية أجسام مختلفة جدا عن بعضها. فأجسام الزواحف مغطاة بحراشف خشنة، أما هذا الريش المحيط بأجسام الطيور كما ذكرنا في البداية فإنه ذو بنية معقدة جدا، فلا نرى أدنى شبه بينها وبين حراشف الزواحف. إذن فمن المستحيل وجود بنية انتقالية بين الحراشف والأرياش، وكذلك لم تصادف مثل هذه البنية المزعومة لأي كائن حي أو متحجر. والاختلاف الآخر المهم نظام التنفس، الهواء في رئتي الزواحف كما في الإنسان يتحرك من جهتين، يدخل الشهيق أولا من القصبة الهوائية للداخل ثم يخرج الزفير من القصبة نفسها للخارج. أما في الطيور فيجري الهواء في الرئة من الجهة نفسها دائما، وحركة الهواء من جهة واحدة، إنما يتحقق ذلك بفضل نظام مدهش جدا، الصمامات الصغيرة المربوطة بالرئة من الجهة الأمامية والخلفية لها أكياس صغيرة مفرغة للهواء. عند شهيق الطائر يملأ الهواء الذي تأخذه الرئة كيسات الهواء الخلفية أيضا، وفي الوقت نفسه يجري الهواء الفاسد الذي دخل الرئة من كيس الهواء في الجهة الأمامية. أما عند الزفير يفرغ كيس الهواء من الجهة الأمامية المليئة بالهواء الفاسد، إلا أنه في الوقت نفسه يفرغ الكيس المليء بالهواء النظيف في الجهة الخلفية، وتملأ الرئة بالهواء النظيف الآتي من هذه الجهة. وهكذا فإن الطائر عند الشهيق والزفير تبقى رئته مليئة بالهواء النظيف، بالإضافة إلى أن هناك تفاصيل دقيقة جدا تؤمن عمل هذا النظام دون خطأ. مثلا يوجد صمامات صغيرة تدير الهواء الذي بين الرئة والكيس في الجهة الصحيحة دائما، فكما يرى النظام المعقد لاستطاعة الطائر فإنه يأخذ حاجته بنسبة أعلى من الأكسجين، معجزة تصميم خلقت بشكل خاص، وهذا التصميم الكامل وحده يكفي للدلالة على عقم نظرية التطور. فتشكل رئة الطائر تدريجيا مستحيلة كما تدعي نظرية التطور، لأن الروابط بين الرئة وكيس الهواء والصمامات إذا لم تكن كاملة لا يقدر الكائن على التنفس، وهذا يبين أن نظام التنفس هذا الخاص بالطيور ظهر أي خلق كاملا مرة واحدة. لا يستطيع التطوريون تفسير ظهور أنظمة الطيور المعقدة كالأرياش والأجنحة والرئة، ويرجحون بدلا من هذا تأويلات خيالية على بعض المتحجرات فقط. أما أكثر متحجرة استندوا عليها في هذا الموضوع فإنها ترجع إلى طائر منقرض منذ 150 مليون سنة تسمى أركيوبتيركس، التي وجدت بعد نشر كتاب داروين بمدة قصيرة، ومن ذلك الوقت إلى الآن أصبحت هذه المتحجرة أكثر ما اعتمده التطوريون. كان التطوريون يزعمون وجود خصائص مشتركة بين الطيور والزواحف في هذه المتحجرة، إلا أن جميع النتائج العلمية المكتشفة توضح مرات أخرى فساد هذا الادعاء. أولاً كون أركيوبتيركس ذات أرياش وهيكل وجناح غير مختلف عن طيور يومنا. في عام 1983 ميلادية وفي صحراء تكساس وجدت مستحاثة الطائر المسمى بروتوافيس أقدم من أركيوبتركس بخمسة وسبعين مليون سنة، وهذا يبطل مرة أخرى كون متحجرة أركيوبتركس أول نسل للطيور. رغم جميع هذه الحقائق العلمية، استمر استخدام فكرة كون الطيور قد تطورت من الزواحف التي هي من الأفكار الأساسية لنظرية التطور. ولم يتوقف التطوريون عن التزييف في هذا الموضوع، ومن أمثلة تزييفهم هذه الكائن الذي عرف لجميع العالم من قبل مجلة ناشيونال جيوغرافيك أنه نصف طائر ونصف ديناصور، إنما كان متحجرة أركيورابتر. قامت المجلة برسم صورة خيالية لنصف طائر، وأقرت هذه الصورة لكل العالم كمصدر واضح لنظرية التطور. الصورة نفسها عرضت في الصحف في جميع أنحاء العالم كدليل على نظرية التطور، إلا أنه بعد سنتين ظهرت حقيقة مدهشة. لم تكن المتحجرة في الحقيقة إلا تزييفا علميا، أنتجت بإلصاق خمسة هياكل بعضها ببعض لحيوانات مختلفة. والصحف التي نشرت المتحجرة قبل سنتين على أنها دليل التطور اعترفت بالتزييف بقولها الديناطير ظهر كذبه. المهم، فإن هذا الكذب التافه واحد فقط من الخدع الكثيرة التي عرضت باسم نظرية التطور. أما سبب الإقدام على مثل هذه التزييفات باسم نظرية التطور فلعدم وجود أي دليل علمي يدعم النظرية. كلما دققنا في الكائنات التي في العالم أو في دواوين المتحجرات العائدة لها، يظهر أن نظرية التطور أطروحة خيالية تماما، وتظهر دلائل الخلق الواضحة، والطيور تظهر لنا الحقيقة نفسها من جديد. فالكائنات ليست كما تدعي نظرية التطور أنها نتيجة المصادفات، بل هي أثر خلق كامل. في هذا الفيلم عن تقنيات طيران الطيور، بنية الديناميكية الهوائية في أجسامها، خصائص عظامها، الصنارات الصغيرة في أرياشها، أجنحة طائر الطنان الحادة، صفوف الطيور المهاجرة، أنظمة إيجاد الجهة، تقنيات الطيران المختلفة، وكيف أن الطيور تعدو أسرع من المتسابقين بالجري وتسبح أسرع من السباحين، وكذلك أرياش الطيور التي تحمل نقوشا كل واحدة أجمل من الأخرى. كما تعرفنا مرة أخرى على حقيقة مهمة، وهي خلق الله تعالى الكامل وإتقان صنعه وقدرته على كل شيء. الله المتعالي رب العالمين. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً.